أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحصل مما تقدماه من الحديث حول رواية الشفعة ومنع فضل الماء أنه لا يمكن لنا أن نعتمد في إثبات جملة القاعدة المبحوث عنها بهذين الحديثين، وأن السر في ذلك ضعف الإسناد. أقول ولو صح سنده فالإنصاف بناء على أن الحج من الأخبار هو الخبر الموثوق لا مطلق خبر الثقة، وهو ما بنينا عليه في الأصول. صحيح أن خبر الثقة في العادة يوجب الوثوق، لكن حيث توجد مبعدات وتشكيكات عقلائية، فإن كنا قائلين بحجية خبر الثقة فنحن نعمل طبقا لظاهر الكلام والشهادة، لأن الحجية حينئذ تعبدية، تمام موضوعها وثاقة المخبر. أما لو كنا عاملين بمسلك الوثوق فإن دراسة شخصيات السند مؤثرة في حصول الوثوق، وموقع كل واحد منهم في علم الرواية والحديث، وكذلك أيضا دراسة المتن استقامة واضطرابا. ولا يخفى أن ما أفاده شيخ الشريعة ومن تبعه، وإن أمكن الجواب على كل نقطة نقطة فيه، لكنه من الصعوبة بمكان إذا ما اجتمعت هذه القرائن أن يحصل لدينا بالفعل الوثوق الذي هو شرط على مسلك الوثوق، وهذا أقل ما يقال فيه بأنه على هذا المسلك بالخصوص يستوجب التوقف. نعم، بقي بحث حول الحديث، وهو بحث سيال في أحاديث لا ضرر التي وردت ذيلا لقصة وواقعة كقصة سمرة، والقصة الآتية أيضا عن خبر الدعائم. بقي حديث حول التوفيق بين لا ضرر وبين المورد، إذ قد يدعى وقد ادعى بالفعل المحقق العراقي أعلى الله مقامه في رسالة لا ضرر بتقرير تلميذه أنه لا يمكن التوفيق بين لا ضرر وبين الموارد التي وردت ذيلا لها بما فيها قضية صنع، وهذه إشكالات مضمونية لا بد لنا من أن نتعرض لها فيما يأتي مستقلا إن شاء الله، وهي إشكالات التطبيق في الحقيقة. النتيجة النهائية أن حديث لا ضرر في حديث الشفعة عقبة بن خالد وحديث منع فضل الماء لم يثبتا. الواقعة الرابعة التي وقع فيها حديث لا ضرر فيما يمكن أن يدعى أنه من مصادرنا هو حديث دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري. وهذا الكتاب مطبوع وموجود في مجلدين، وقد اعتمده المحدث النوري رضوان الله عليه مصدرا مهما لمستدركه على وسائل الشيعة، زاعما أنه كان من كبار وأجلاء علماء الإمامية، وأنه عاش بينهم تحت ستار الفقيه. ناقلا لهذا الأمر عن جملة من العلماء، أولا نقرأ الحديث. الحديث وارد في الدعائم الجزء الثاني صفحة 504. يقول روينا أو روينا كلاهما صحيح عن الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه، قال ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى لحق أو شرط في أصل الملك. طيب أنا معامل سياج لداري بيني وبين جاري في أرضي مثلا، وسقط هذا الجدار مع طول الزمان، انتقض، لا يجب علي أن أبنيه من جديد إلا إذا هو مشتري مني مثلا الأرض ومشترط علي أن أبني جدار، أن يبقى جدار بيني وبينه مثلا. ولكن يقال لصاحب المنزل أستر على نفسك في حقك إن شئت، يعني أنت أستر على دارك إرشاد. قيل له للصادق عليه السلام فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجته إلى هدمه، مش بس هو بده يزيله بده ينوي الإضرار بالجار، قال لا يترك، يعني لا يسمح له بذلك. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار في نسخة إضرار في المطبوعة من الدعائم إضرار، وإن هدمه كلف أن يبنيه. جاي هون دار الأمر مدار مش وقوع الضرر خارجة، دار الأمر مدار نية إيقاع الضرر، وجمع فيه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لا يجوز له أن يهدم ويجب عليه أن يبني من جديد وعلى نفقته الخاصة، مع أنه ظاهر الحديث كله أن الجدار جداره وهو ملكه، والجار إذا بده يبني جدار بأرضه كمان قادر في مكان ذاك الجدار، بس يبتعد عنه مقدار بين تأسيس الحائط يعني وبنيان الجدار. مو مهم الآن، ما بدي أبحث بالدلالة وكيفية التوثيق وهالكلمات. لا إشكال ولا ريب في أن هذا الحديث موجود في الدعائل. البحث يا إخوان يتمركز حول سند هذا الحديث وحول مصدر هذا الحديث. أما البحث في السند مع الإغضاء عن المصدر فنحن أمام حديث ينقله القاضي نعمان روينا عن أبي عبد الله عليه السلام والمقصود الصادق، فهي مرسلة دعائم الإسلام. لو كانت مرسلة الكافي ماذا كنا نقول؟ حديث ضعيف لا أكثر ولا أقل. فكيف وهو مرسل دعائم الإسلام يا أخوان الذي سيأتي بعض التعليق الآن بشكل سريع ضمن النقاط حوله هذا. أو ثانيا المرسل للرواية هو القاضي نعمان المصري الذي لم يثبت لدينا حاله، وإن بالغ بعض محدثينا وربما محققين في جعله من أجلة العلماء من الإمامية الاثني عشرية، لكن شيء من ذلك لم يثبت بما يمكن الاعتماد عليه. فعمدة الإشكال في السند بعد الإغضاء عن المصدر هو هذا. أما بالنسبة للمصدر، المصدر هو كتاب الدعائم، والكلام فيه طارة من جهة قيمة نفس الكتاب وأخرى من جهة كيفية وصول الكتاب إلينا، وأنا أقدم الكلام في الجهة الثانية على الأولى وإن كان الترتيب المنطقي يقتضي العكس لقلة مباحثها. لا إشكال ولا ريب في أن القاضي نعمان مع أنه من المتقدمين، إذ المنقول عن سنة وفاته أنها 363 للهجرة، لم يذكره أحد من علمائنا ضمن المصنفين، بل لم يذكره أحد من متقدمين أو أوائل المتأخرين ضمن علمائنا. الكتاب لا نعرف عن تاريخه شيئا سوى أنه كان دستورا لمدة معتد بها للدولة الفاطمية في مصر، دستور فقهي وصل إلينا بالوجاهة، ونقل عنه بعض المتأخرين من علمائنا على سبيل التأييد كصاحب الجواهر فيه، بعض متأخرين المتأخرين. ومع هذا نحن لا نستطيع أن نعتمد على النسخة حتى لو كان مؤلف، إذ لا نعرف يا إخوان كيف نقل هالكتاب وكيف وصل. يعني هذا نظير بعض الإشكالات التي نشكلها على بعض الكتب التي هي لا شك أنها للإمامية، لكن لا نعرف مؤلفها، أو نعرف مؤلفها لكن لا نحرز كيف وصل. قد تكون نالتها أيدي التلاعب، وهذا أمر وارد في هكذا كتاب لم يكن بين أيدي الإمامية لو كان من مصنفاتهم، يعني جدلا وارد جدا، خصوصا وأن فيه مضامير غريبة مخالفة لمسلمات مدرسة أهل البيت عليهم السلام في بعضها، كتبنيه صريحا تحريم المتعة ونسبته إلى الإمام الصادق عليه السلام، مع أنه من مسلمات مدرسة أهل البيت ومن أعلامها خلاف ذلك، إلى مسائل من هالقبيل. يعني جيد، المهم لو كان من مؤلفات بعض علمائنا الكبار، هل القرائن اللي فيه تستوجب الشك من جهة أنه قد يكون أحد تلاعب بالكتاب؟ فالكتاب غير قابل للاهتمام يا إخوان من حيث السياق التاريخي والوصول إلى المتأخرين. أما المتقدمون مع أن الكتاب من المتقدمين لم ينقل عنهم شيء، كأن هذا الكتاب لا عين ولا أثر منه في حياتهم ولا في مروياتهم. إذا جئنا إلى الكتاب، الكلام طارة في الشخص وأخرى في الكتاب. أما الشخص فلا إشكال ولا ريب في وجود شخص من هذا القبيل اسمه نعمان بن محمد بن منصور بن حيون التميمي المغربي المتوفى سنة 363. ولا إشكال في أن هذا الشخص كان من علماء المالكية في المغرب، ثم تحول إلى التشيع وكان قريبا من حكام الإسماعيلية وكان في عداد علمائهم الكبار حتى تسلم منصب قاضي القضاة لمدة 10 سنوات تقريبا في مصر في مركز السلطنة وخدم المهدي بالله مؤسس الدولة الفاطمية 9 سنوات من حكمه، يعني من البداية التحقوا بالإسماعيلية. فهو له خلفية فقهية وعلمية قبل الفاطمة، هذا ما نعرفه عنه، وذكره جملة من المؤرخين للدولة الفاطمية، وهو غالبا موجود في مصادر عامية يا إخوان. وقد نقل كثيرا من ذلك ومن تلك الكلمات أو جملة محدث النوري في خاتمة المستدرك، الجزء 19 من الكتاب، أي الجزء الأول من خاتمة المستدرك. صفحة 128 بدأ إلى 160، نقل كلمة تدل على تبحره في النقل بلا إشكال. ونقل عن بعض علمائنا المتأخرين مثل صاحب البحار، مثل القاضي التستري وبعض آخرين، دعوى أنه من أجلة علمائنا. بقدر تتبعنا وتدقيقنا لم نجد ما يمكن الاعتماد عليه من ذلك، إذ ما ذكر من قرائن لا تعدو كونها باردة. مثلا من القرائن أنه ينقل عن أئمة أهل البيت بتبجيل خيرهم الإسماعيلية إلى الإمام الصادق قطعا كذلك. أساسا المغاربة المالكية ما عندهم تعصب تجاه أهل البيت، الحركات الصوفية هناك هي الشائعة. أنه أيضا وافقنا في جملة من الأمور مما يظهر منه أنه نقلها من مصادرنا. الجواب أمر طبيعي، إذ الإسماعيلية بما هم إسماعيلية لم يكونوا يعنون بالفقه يا أخوان ولا بالروايات،
وكثير منهم خرجوا من الربقة أصلا، أنكروا ضروريات على أنهم ليسوا مدرسة واحدة. هو رجل، افترضوا هذه الصورة النمطية عنه، أنه يود أهل البيت كأكثر أهل المغرب العربي، فقيه مالكي أو عالم من علماء المالكية، مشى في ركاب المهدي مؤسس الدولة الفاطمية، عايشه، صار من المقربين في البلاد، صار العالم الأول. الإسماعيليون قبل الدولة غير ما بعد الدولة، أفراد وأشخاص عاديون متزندقون لا يعرفون شيئا من الدين سوى دعوة الولاء، نمط صوفي متزندق شيء، وإقامة دولة للمسلمين شيء آخر. الدولة لها لوازم، بده يكون فيها قضاء، بده يكون فيها دستور قضاء، بحاجة إلى فقه. الرجل خلفيته مالكية بالاتفاق، هذا لا خلاف عليه، جاء وصار شيعي، إما واقعا وظاهرا أو ظاهرا على أقل تقدير، شيعي بالمعنى العام للكلمة يعني، مش شيعي إمام اثنى عشر. من الطبيعي جدا أنه سيسعى لجمع روايات من الإمام الصادق فمن قبله، وهذا ما لاحظناه في الكتاب، إذ نقل كثيرا من كتاب الجعفريات المعروف بالأشعثيات الذي ألفه فلان عن فلان، ينتهي نسبه إلى الإمام الصادق بواسطتين، ورواه عنه محمد بن محمد بن الأشعث، شخص بهذا الاسم. عرف الكتاب بالأشعثيات وعرف أيضا بالجعفريات، وكان كتابا شائعا ذائعا في مصر، اعتمده الإسماعيليون، نقل عنه بشكل معتد به جدا في الدعائم، وهذا أمر طبيعي ضمن السياق، وهي روايات كلها منسوبة للإمام الصادق عليه السلام. ويظهر للمتتبع أنه نقل جملة من مروياتنا وإن لم يصرح بأنه أخذها من كتبنا، وهذا كما يحتمل فيه الطقية احتمال بدوي، يحتمل فيه العكس انه ما بيروج لمذهبنا، لذلك ما صرح باسم مؤلفات علمائنا ولا باسماء علمائنا، ونقص في هذا الكتاب. ولم نجده ينقر عمن بعد الامام الصادق الا في مورد او موردين، روى عن ابن ابي عمير، ونادرا ها يذكر اسم راوي، هو دائما هو هنا عن الصادق ما بيذكر، عن ابي جعفر محمد بن علي، وهذه جعلها البعض كالمحدث النوري قرينة على اماميته، لكن في مقابله احتمال انه هو لانه لا يعرف الائمه بعد الامام الصادق عليه السلام، وما بيعرف علماءنا وطبقات رواتنا، توهم أن أبا جعفر هو الإمام الباقر هنا، لأنه محمد بن علي أيضا، هذا احتمال أيضا معتد به. ليش وإلا ليش ما ينقل إلا رواية واحدة، مع أن معظم رواياتنا هي عن الصادق ومن بعد الصادق عليهم السلام، ليش ما نقل إلا هالمورد إذا واقعا هو إمام اثنى عشر؟ رجل مش دارس في حوزاتنا، ما بيعرف الطبقات، هو اللي دارس في حوزاتنا دارس الطبقات، ها إلا نادرا من المحققين في هذا العلم، فكيف؟ هذه مش قرينة. بالمقابل في قرائن على العكس تماما، مثل تحريم المتعة وغيرها مما ينافي مسلمات مذهب أهل البيت عليهم السلام، وحمل هذه الأمور على الطقية أول الكلام، بل قد تعد من الغرائب يا إخوان. ولذا فإن محاولة القول بإمامية القاضي نعمان الإسماعيلي ليست في محلها. جيد، هذا ما ينبغي أن نقوله حول الكتاب وحول المؤلف يا إخوان. إذا كان الأمر كذلك فهذا الكتاب لا يعتمد عليه، يعني لا المؤلف يعتمد عليه ولا الكتاب يعتمد عليه ولا سند الرواية يعتمد عليه، يعني ما موجود سند أصلا. ومع هذا فالرواية قطعا لا يعتمد عليها. أما بالنسبة للتوفيق المضموني فقد نأتي إن شاء الله في محله. هذا نقل من النقل، طبعا مش محل كلامنا سنن الشؤال مصرف الوسائل يا إخوان، كثير في عبائر ما في عليها دليل، يعني خير صاحب البحار تأه، أما القاضي نغلة تشتري رحمة الله ورضوان الله عليه، فكثير من الصوفية وأهل السنة سواهم شيعة لمجرد المودة لأهل البيت عليهم السلام في مجالس المؤمنين معروفا في كتابه. لا نستطيع هكذا أن نتعامل يا إخوان، هذا موجود أنه لمحض العاطفة يزعمون أن الرجل شيعي أو من علماء الشيعة، مع أنه أرجو الانتباه للنقطة يا إخوان، التشيع الاعتقادي شيء والتشيع المودة شيء. تشيع المودة موجود عند بعض المخالفين جدا لمذهب أهل البيت عليه السلام. ابن روزبهان يقال إنه كان شيعيا لرد على العلامة الحلي، ومعروف يا إخوان في عندما انتشر السادة في البلدان تأثر فيه الناس، يعني في أماكن أفغانستان وإيران والمناطق معروف حركات شيعية كثيرة، تشيع حفت إمامي وهشت إمامي ويازده إمامي موجود بكثرة أيضا، وبعض من ربما عددناهم من النصاب كانوا شيعة بهذه المعاني. هذا مش تشيع بالمعنى الحقيقي الاعتقادي يا إخوان، لكن اللي بألفوا بالفضائل عادة يحلو لهم أن يجعلوا الناس شيعة بالمعنى الخاص يعني للكلمة إمامية يعني، ولذلك موجود هذا المعنى يا إخوان، موجود عند صاحب البحار إلى حد ما، موجود موجود عند القاضي نور الله التستري، موجود عند جماعة آخرين، موجود بشكل شبه واضح في كتاب الغدير للعلامة الأميني، قال له شخص قصيدتين ثلاثة بالإمام رائعات من روائع القصائد صار شيء، وشوية بيصير من أجلة علمائنا. هذا غير مقبول يا إخوان ولا يمكن الاعتماد عليه كمنهج علمي في المقامات التي تقتضي المدقة. هذا بالنسبة لهذه الرواية. الواقعة الخامسة أو الرواية الخامسة مرسلة الفقيه التي ينقلها الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 26 صفحة 14 كتاب المواريث، يعني الباب الأول حديث 10، لكن أنا يهمني أن أنقلها هذه المرة من المصدر لعناية خاصة بالرواية. الرواية موجودة في الفقيه تحت عنوان باب ميراث أهل الملل، وهو الباب 171. أقرأ لكم يا إخوان الرواية وأرجو الانتباه شوية. بدأ بهذا الباب هكذا: لا يتوارث أهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. هذه مسألة خلافية مشهورة بيننا وبين السنة، هم يقولون لا توارث من الطرفين، نحن نقول المسلم يرث من الكافر، الكافر لا يرث من المسلم، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيء للمسلمين، إذا فيء ما في داعي، وأن المسلمين أحق بها من المشركين، وأن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله. من قتل أباه لا يرث من تركته، أو القاتل لا يرث من تركة المقتول. فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ وكيف صار الإسلام يزيده شرا؟ إنه كان كافر مع أبيه، أسلم بطل يورث من أبيه على قول العامة، فهذا يكون زاده الإسلام شرا. عم بنكت عليهم في مقابل أن الحديث المشهور عندهم أن الإسلام يزيد الإنسان خيرا ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وآله. إلى هنا دخل الشيخ الحر كما ترون، مش باب روايات، هذا دخل بنقاش مذهبي مع السنة في هذه المسألة، صحيح أم لا؟ جيد. ثم قال: مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد، هيك مكتوب، ولا ينقص، أو يزيد ولا ينقص هو الأصح. جاي. ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، نسخة ضرر وإضرار موجود، ضرار وإضرار، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. ومع قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفارة، والكفار لازم غلط، بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون. وروي عن أبي الأسود الدؤلي أن معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه وقالوا: يهودي مات وترك أخا مسلما. فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم من أخيه اليهودي. وروى محمد بن سنان عن عبد الرحمن بن أعين عن، بدأ يذكر روايات من طرق أهل البيت عليهم السلام. الروايات اللي قبل يا إخوان شو بدكم؟ لا ضرر ولا ضرار، الإسلام يزيد ولا ينقص، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ورواية معاذ بن جبل، كلها روايات موجودة في مصادر السنة، لا عين ولا أثر منها في مصادر الشيعة أبدا، ما موجودة. بعد ذلك بدأ بروايات شيعية ضمن سياق واحد أيضا، بدءا بمحمد بن سنان وأكمل على هذا الغرار، كلها روايات شيعية، 10 روايات، لا يوجد عين ولا أثر من 3-4 روايات الأول في تراثنا أبدا، وكلها موجودة في تراث السنة يا أخوان. جيد، كيف نتعامل مع هذه الرواية، مع رواية لا ضرر ولا إضرار أو ضرار في الإسلام، خصوصا أنه فيها إضافة في الإسلام؟ ها، أولا قيل إن هذه الرواية نتعامل معها معاملة الصحيح المعتبر، وهذا القول ذهب إليه كل من يقول بصحة مراسيل ابن أبي، بصحة مراسيل الصدوق الجزمية، إذ أرسلها إرسال المسلمات، قال: ومع قوله عليه السلام. شوفوا يا إخوان المبنى بدنا شوية، يوجد كلام لبعض علمائنا من متأخري المتأخرين في مراسيل الصدوق في الفقيه، صدوق في بضع مئات من الروايات مراسيل من هذا القبيل، بعضها ينقلها بعنوان روية كذا، وبعضها ينقلها بعنوان قال كذا أو لقوله كذا، الأول تسمى مراسيل عادية والثانية تسمى مراسيل جزمية. ذهب جماعة إلى صحة المراسيل الجزمية للشيخ الصدوق، ومنذ ذهب إلى ذلك الإمام الخميني رضوان الله عليه، وممن ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في برهة من زمانه ثم تراجع. وجملة من المحدثين ذهبوا هذا المذهب يا إخوان، وليس المهم ما ذهبوا إليه، المهم هو الدليل على التفرقة في مراسيل الصدوق بين الجزمية وغير الجزمية. وجه الكلام يا إخوان البدوي الواضح أن الشيخ الصدوق أجل دينا من أن ينسب شيئا جزما إلى الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله ما لم يكن ثابتا لديه بشكل جزمي وقطعي، فهو إما ورده صحيح الإسناد أو مشهور الرواية أو مستفيض أو ربما متواتر، ولذلك هو يجزم. وإلا لا معنى للجزم لو كانت الرواية ضعيفة الإسناد يا إخوان، خصوصا أننا نعرف أن الشيخ الصدوق رجل متشدد في الأسانيد تبعا لشيخ ابن الوليد، كما شهد التتبع في كتبه على ذلك. هذا أقصى ما يقال يا إخوان، أكثر من هذا شو بده ينقال؟ الرواية مرسلة بدون سند. هذا المعنى يا إخوان يواجه مشكلة أساسية منهجية. المشكلة الأساسية المنهجية هي أن الشيخ الصدوق ألف كتاب فتية لا كتاب رواية، عندما ألفه ألفه على غرار كتاب طبيب من لا يحضره الطبيب لأبي زكريا الرازي، محمد بن زكريا الرازي جاي. فسماه فقيه من لا يحضره الفقيه، هو اسمه هكذا فقيه من لا يحضره الفقيه، واشتهر بمن لا يحضره الفقيه، وصاره صياغة فتوى. ولذلك كثيرا ما ذيل الروايات بعبائر منه، وكثيرا ما بدل في بعض الألفاظ عندما نقارن مع الكافي ومع التهذيبين وإلى ما هنالك. ولما رأى أن مستند الفتاوى تبقى مراسيل عمل مشيخة في آخر الكتاب، لكن إجمالا هو شهد في مقدمة الكتاب أنه لم يقصد فيه قصد المصنفين، وأنه لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، وهذا يقضي أن كل رواية يفتي بها الشيخ الصدوق فهي مشمولة لهذه العبارة. بمعنى أنه إذا لم يذكر رواية ويرد عليها أو يناقشها، ونادر أن يحصل ذلك، بل ملحق بالعدم يمكن في مورد أو موردين في الكتاب كله، فهو في الحقيقة يتبنى المضمون الفتوائي، وهذا يقتضي أنه هو معتقد بكل ما جزم به ما نقلا، سواء ذكره بعنوان قال أو لقوله أو روية، ما دام نقله في الكتاب فهو مما يفتي به فيما بينه وبين الله، والقول من بعضهم بأن الشيخ الصدوق لم يفي بما وعد به في مقدمة الكتاب لا شاهد عليه، إذ لم يقم أحد دليلا عليه، أو بعض من أقام الدليل أقام دليلا نحيفا ضعيفا، يعني بعضهم حتى يقول إن الشيخ الصدوق ما وفى بما وعد به من أنه لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، ولا ينقل إلا من كتب مشهورة عليها المعول وإليه المرجع، إنه في أشخاص بدأ بأسمائهم في السند وما لهم كتب عليها المعول وإليه المرجع. هذا جوابه، لو كان الشيخ الصدوق يبدأ بأسماء أصحاب الكتب التي أخرج منها على رأسنا، بس ولا يبدأ بأسماء أصحاب الكتب التي أخرج منها بالضرورة، ولم يقل ذلك ولا ادعاه، ومن ادعاه له اشتبه في الدعوة. بحثنا هذا قريبا. جاي المشكلة اللي منواجهها هنا يا أخوان بشكل أساسي، هي أن الشيخ الصدوق وثق أو قطع أو جزم من قال بأننا إذا عرض علينا ما أوجب جزمه يستوجب جزما. من قال؟ إذا كنا قائلين بحجية خبر الثقة، من قال بأن الثقة عنده ثقة عنده؟ هذا أول كلام، خصوصا أننا في المسانيد والمشيخة وجدنا شخصيات كثيرة ضعيفة. في من يروي عنهم في المشيخة ويقعون وسائط بينه وبين الأئمة عليهم السلام، كثير منهم ضعفاء لم يقل أحد بأن مسانيده نقبلها هكذا حتى لو كان فيها ضعفاء، لكن قالوا ذلك في مراسيله، في هذا الصنف من مراسيله. هذه مشكلة نواجهها، وهي التي أوقفت السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي يقص لنا قصته هنا، يقول هكذا في مصباح الأصول يا إخوان الجزء الثاني صفحة 602، والقول بأن رواية الفقيه مرسلة لم يعلم انجبارها لاحتمال أن يكون عمل الأصحاب بغيرها من الروايات، فلم تثبت كلمة في الإسلام مدفوع، بأن الإرسال إنما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روي ونحوه، وأما إذا كان بلفظ قال النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هون ما قال قال النبي، قال لقوله صلى الله عليه وآله مثلا كما فيما نحن فيه، فالظاهر كون الرواية ثابتة عند الراوي، وإلا فلا يجوز له الإخبار البتي بقوله قال، فتعبير الصدوق قدس سره في الفقيه بقوله قال النبي صلى الله عليه وآله يدل على أنه ثبت عنده صدور هذا القول منه صلى الله عليه وآله بطريق صحيح، ولو صح بمصطلح المتقدمين يعني الموثوق أو المقطوع، وإلا لم يعبر بمثل هذا التعبير الإسناد، فيعامل مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد. هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة، لكن الإنصاف عدم حجية مثل هذه المرسلة أيضا، لأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحة الخبر عند الصدوق، وأما صحته عندنا فلم تثبت لاختلاف المباني في حجية الخبر إلى آخر. يعني إذا المسلك الوثوق، من قال بأن وثوق الصدوق وثوق له؟ إذا المسلك الثقة، من قال بأن الثقة عند الصدوق؟ الثقة عندنا، قد يكون في أشخاص ثقة عند الصدوق ولكن تعرض فيهم الجرح والتعديل عندنا مثلا، أو لم تثبت وثاقتهم عندنا، الآن مش في ناس نوثقهم الشيخ الطوسي ونضعفهم النجاشي نحن نتوقف فيهم والعكس بالعكس. عندما تتعارض أمارات الشرق فالتعديل نطلق. هذا ما أفاده يا إخوان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هذا المعنى يا إخوان ناقش فيه بعض أعلام العصر الذي لا يبني على صحة المراسيل الجزمية هو، لكن ناقش في كلام السيد الخوئي بما لا يخلو عن غرابة. في قاعدة لا ضرر صفحة 86 ناقش ما أفاده السيد الخوئي نقضا وحلا، ولغرابة الكلام أنا أذكر كلام. أما النقض فبتوثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم فإنه قدس سره يعتمدها رغم تأتي هذا الاحتمال فيها. أيضا ولا موجب للتفريق بينها وبين ما نحن فيه، إذ لا شاهد على أنهم في مقام جرح الرواة أو تعديلهم يعتمدون على طريقة خاصة غير ما يعتمدونها في مقام نسبة القول إلى المعصوم، بل الظاهر أن إثبات المخبر به عندهم في المقامين على منهج واحد. وما يقال من كثرة الكتب المؤلفة في الرجال المتضمنة لأحوال الرواة مما لم يصل إلينا، فيحتمل استناد الرجاليين إليها في الجرح والتعديل يأتي نظيره في كتب الحديث أيضا، بل إن كتب الحديث المؤلفة من زمان الإمام الصادق عليه السلام إلى زمان الصدوق مما فقد في الأعصار المتأخرة أزيد بكثير مما صنف في الجرح والتعديل. هذا الإشكال النقضي يا أخوان. ويكفي في الجواب على هذا الإشكال الجواب على مقطعين منه من ضمن أمرين. الأمر الأول أنه يطالب بالفرق بين إرسال الرواية وإرسال الجرح والتعديل، ولا يخفى أنهما من واديين إخوان، إذ الجرح والتعديل أقل ما يقال فيهما أنهما منقولان نوعا نقلا حسيا لم نعرف واسطته تفصيلا، ذلك أن الشيخ النجاشي ونظيره الشيخ الطوسي قد صرحا بأنهما إذا ذكرا شخصان لا بد أن يذكرا ما قيل فيه من مدح أو ذم، ولذلك بنينا نحن على أن حجية قول الرجال من باب النقل مش من باب الفتوى والرأي الشخصي للنجاشي أو للطوسي. نعم قد يتفاوت النقل عندهم فيرجحون في بعض الحالات، لكن هو نقل عموما. ومن المعلوم البديهي المسلم فقهيا أنه لا يجوز الطعن في أحد وإشاعة الطعن فيه إذا لم يكن المستند مما يبرر شرعان نقله وتبنيه وإشاعته، مسلم. ولذا بنينا في محله على وثاقة الوسائط عند أمثال النجاشي والشيخ، إذ لولا ذلك لما جاز لهم الاعتماد والنقل وإشاعة الجرح في الناس. وأيضا في طرف التعديل نفس الشيء، لأنهم صرحوا في بعض المواضع وبالأخص الشيخ الطوسي أنهم يوثقون للعمل، فلا يجوز التغرير فيما لو لم تكن الوثائق معتمدة. ولا يخفى أن تصريح الشيخ الطوسي في كتاب العدة بقوله إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار فوثقوا الثقات وضعفوا الضعفاء وقالوا فلان صحيح الحديث فلان كذا فلان كذا إلى آخر العبارة المهمة جدا والوثيقة الأساسية في هذا المجال، تدل على أن هذا الأمر كان شائعا في الطائفة وواضحا وضوح الشأن. هذا لا يعني بطبيعة الحال عدم الاختلاف في بعض الموارد القليلة والطفيفة. مضافا إلى هذا وذاك، فقد أحصيت عشرات الكتب قبل زمن الشيخ الصدوق، ويكفي مراجعة عابرة للذريعة أو مصف المقال في علماء الرجال أو مصنف علماء الرجال للمحقق الطهراني أبو بزرق رضوان الله عليه. أما إرسال الروايات فليس فيه شيء من هذه المحاذير يا أخوان. نعم المرسل الجزمي يستدعي وثوق الشخص، نفس الشخص، وقد يكون وثوقه ناشئا من القرائن مو من الرواة، المركز مش واحد. بعض الأوقات قد أثق برواية برواتها، بعض الأوقات قد أثق برواية لوجودها في مصدر أعتمده، بعض الأوقات لوجودها في مصدرين أو ثلاثة. لا إشكال ولا ريب في أن المتقدمين ومنهم الشيخ الصدوق كانوا يعتمدون على القرائن. من هنا فإن الوثوق عندنا يختلف عن الوثوق عندهم، هذا الأمر الأول. قد يختلف عن المصداق، قد نثق وقد لا يثقون، وقد يثقون وقد لا نثق. لو اطلعنا على مدارك وهم تفاوتوا فيها. الأمر الثاني، وقع سماحته في مغالطة يا إخوان عندما أفاد أن كتب الرواية أيضا كثيرة من زمن الصادق إلى زمن الصدوق، والمغالطة أوضح من التخلف. كفلت كتب الرجال من زمن الصادق إلى الصدوق مركزها واحد، نفس الرجال الرواية. انتبهوا لها النقطة. يعني لما بيجي الحسن بن محبوب بيألف كتاب مشيخة الحديث ينقل ما تسنى له نقله ويجمع ما تسنى له جمعه من أصحاب الصادق عليه السلام، وبيذكر الجرح والتعديل فيهم، وكذلك عندما ألف ابن فضال، وكذلك كذا، مركز البحث واحد. إما لعموم أصحاب الأئمة أو لخصوص إمام من الأئمة، مثلا ابن عقدة الزيدي الجارودي ألف في خصوص أصحاب الصادق عليه السلام 4000 رجل. أما كتب الرواية فهي تختلف اختلافا شاسعا. ما يتحدث عنه هذا العلام هي الأصول التي صنفت قبل الصدوق والمدونة من زمن الصادق كل واحد. أما بالنسبة للأصول اللي هي غالب الكتب، كل واحد دون في أصله مسموعاته، المركز ليس واحدا. يعني ابن أبي عمير دون في كتابه مسموعاته، زرارة دون مسموعاته، ابن أبي يعفور دون مسموعاته، وهلم جر. المركز مش واحد، قد يلتقيان بأن يكون اثنان يحضران مجلسا يسمعان الرواية وكلاهما يودعها في أصله، لكن ليس هذا هو الأصل والقاعدة. تبهتوا للفرق؟ فرق واضح جدا، يعني يحتاج إلى مزيد كلام وتأمل. هذا إشكاله النقل. وأما إشكاله الحل فيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.